بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الإخوة الكرام، اعلموا بارك الله فيكم أن من أجل العبادات مداومة العبد على ذكر الله تعالى، ومداومة العبد على ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب الجالبة لانشراح الصدر، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره عز وجل، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته. وعلى قدر معرفتها بالله تعالى ومحبتها له يكون ذكرها له، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فذكر الله عز وجل يزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب، وهو من أكبر العون على طاعة الله عز وجل، فإنه يحببها للعبد ويسهلها عليه ويجعل قرة عينه فيها. والذكر أيها الإخوة يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا زالت الوحشة انشرح الصدر. فالمشروع للمسلم أن يحرص على دوام ذكر الله تعالى في كل موطن، فما جاء من أذكار مطلقة أتى بها في كل حين، وما جاء من أذكار مقيدة أتى بها كما وردت في أوقاتها. وعلى هذا فلا يشرع تقييد المطلق ولا إطلاق المقيد. ومن الأعمال التي ورد الحث عليها في عشر ذي الحجة وأيام التشريق الإكثار من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ومما يدل على ذلك عموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه العشر، ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. والمراد أن العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة، ومنه ذكر الله عز وجل، يتضاعف أجره ما لا يتضاعف في سائر الأيام، فلا يساويه أي عمل في وقت آخر. إذن هذا الحديث حديث عام يدخل فيه أو تدخل فيه جميع الأعمال الصالحة، ومنها ذكر الله عز وجل. وعامة الأحاديث الخاصة التي جاءت في الحث على الذكر في العشر الأوائل من ذي الحجة جرى فيها نزاع بين أهل العلم من جهة صحتها وعدم ذلك. ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، وجرى نزاع بين أهل العلم في تحسينه وتضعيفه. وعلى كل حال يغني عنه الحديث العام الذي خرجه البخاري في صحيحه كما سمعتم. وقد جاء التأكيد على الحث على ذكر الله تعالى في أيام التشريق في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق بعد العيد لمزيتها وشرفها وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها ولكون الناس أضيافاً لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله، رواه مسلم. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض. كذلك أيها الإخوة، احتج بعض أهل العلم على الحث على الذكر في هذه العشر بقول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معلقاً بصيغة الجزم تفسير هذه الأيام المعلومات بأنها أيام العشر. لكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر أن هذه الآية غير صالحة للاحتجاج على فضل العشر، وإنما جاءت في سياق ذكر الله عز وجل عند الذبح في أيام النحر، هذا الذي يدل عليه سياق الآية. وعلى كل حال الفضل ثابت، سواء صح وجه الاستدلال بهذه الآية أم لم يصح، وسواء صح حديث ابن عمر السابق أم لم يصح، فإن عموم حديث ابن عباس يدل على شرف العمل الصالح الذي يدخل فيه ذكر الله عز وجل. كذلك الآثار الكثيرة المتضافرة الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دلت على التكبير في أيام العشر وأيام التشريق. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا الأثر فيه فائدتان: الفائدة الأولى مشروعية التكبير في أيام العشر، والفائدة الثانية مشروعية الجهر بذلك في الأماكن العامة. والقول بالجهر بالتكبير للرجال هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ورواية عن أبي حنيفة رحم الله الجميع. وقال البخاري رحمه الله: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. قال هنا حتى ترتج، أي تضطرب وتتحرك، وهذه مبالغة في اجتماع رفع الأصوات، وليس المراد أن يؤتى به بصيغة جماعية، بل المراد أنهم يتأسون بهم في التكبير وفي رفع الصوت به. وقال البخاري رحمه الله تعليقاً: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، يعني أيام التشريق، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه، وهو البيت المتخذ من الشعر. قال: وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً. فقد يعني كان ابن عمر يواظب على مواصلة التكبير في أيام منى، وكان يكبر في تلك الأيام التي هي أيام العيد بعد كل صلاة. والمستحب الجهر بالتكبير للرجال لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمه الله: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهها بالأمواج من كثرتها. والنساء يكبرن أيضاً، فإذا كنا مع جملة النساء فإنهن يسمعن أصواتهن لأنفسهن ولمن حولهن من النساء، وإن كنا بحضرة الرجال فعليهن خفض أصواتهن. ومما يدل على أن التكبير مشروع للنساء ما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وفيه: حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فيكبرن بتكبيرهم، أي الرجال المصلين، ويدعون بدعائهم، يعني يؤمن على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون لأنفسهن حين يدعو. وهذا الحديث فيه دليل على استحباب التكبير للعيدين لكل أحد. وقال البخاري رحمه الله: وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. والتكبير في هذه الأيام على قول جمهور العلماء نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. وهذا التقسيم مستفاد من الآثار الصحيحة الواردة عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التكبير المطلق يكون في جميع الأوقات، فهو غير مقيد بأدبار الصلوات، ويكون من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين الحاج وغيره. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وينبغي أن ننتبه لأمر أيها الأحبة: ليس المقصود بالتكبير المقيد أنه لا يؤتى به إلا في أدبار الصلوات المفروضة، لا، بل المراد أنه يشترك مع التكبير المطلق، يشتركان في هذا الوقت، فيكون هذا الوقت وقتاً للتكبير المطلق وللتكبير المقيد. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قيل للإمام أحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن علي، عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. والمسافر، المسافر غير الحاج، مثله مثل المقيم في التكبير، فوقت التكبير المقيد عنده يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما الحجاج فإن التكبير المقيد يبدأ عندهم من ظهر يوم النحر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. انتهى كلامه. ومراده أن المحرم قبل يوم النحر كان مشغولاً بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية في حقه وبقي التكبير. ثم إن التكبير له عدة صيغ، التكبير له عدة صيغ كلها ثبتت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. منها قول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذه الصيغة ثبتت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، وصحح الحافظ ابن حجر سندها. ومنها قول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة رواها ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وصححها الألباني. وانتبهوا لهذه الصيغة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنها أنها هي المنقولة عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا من الصيغ قول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة ثبتت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. هذه بعض الصيغ الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وورد أيضاً غيرها، فينبغي الحرص على ما ورد عنهم، ومن أتى بغير هذه الصيغ فله ذلك. لماذا؟ لأن تعدد صيغ التكبير الواردة عن السلف يدل على السعة، ولعدم ورود النص الموجب للالتزام بصيغة معينة. هذه الصيغ الواردة لها دلالات عقدية عظيمة، منها اشتمالها على التكبير الذي معناه أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي كل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى، وهو أكبر كبيرا، أي أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق به سبحانه وتعالى، والمراد تكبيرا كبيرا. هذه الأذكار مشتملة على كلمة التوحيد التي معناها الاعتقاد الجازم أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، والتزام ذلك والعمل به، فلا إله نفي لاستحقاق من سوى الله عز وجل للعبادة كائنا من كان، وإلا الله إثبات لاستحقاق الله جل وعلا وحده للعبادة، وهي مشتملة على حمد الله عز وجل، ومعناه الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. فيحسن بالمسلم استشعار هذه المعاني عند الإتيان بهذه الصيغ الواردة في التكبير، وأن لا يقتصر على مجرد التلفظ بها دون فقه لمعانيها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. ومن الأمور التي يحسن الانتباه لها أن تلحين وتطريب التكبير لم يفعله السلف الصالح رحمهم الله، ومثله التكبير الجماعي، فالمشروع أن يأتي العبد بالذكر بصوته المعتاد، وأن يكبر كل واحد بمفرده ويرفع صوته. ثم إنه أيضا لم ينقل عدد معين صحيح للتكبير، فللمرء أن يكبر ما شاء قل أو كثر. وهنا مسألة: هل يشترط في التكبير المقيد الذي يكون بعد كل صلاة مفروضة أن يكون بعد صلاة المرء في الجماعة، أو يكبر وإن صلى الفريضة وحده؟ قيل للإمام أحمد رحمه الله: تذهب إلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. وذهب الإمام مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى أن التكبير عام بعد الفرائض سواء صلاها جماعة أو صلاها منفردا، لأنه لم يأتي دليل صريح يدل على تقييدها بصلاة الجماعة. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة، قال: والأمر في ذلك واسع. وأيضا المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة، متى ما سلم من صلاته فإنه يأتي بالتكبير. والتكبير المقيد الذي يكون بعد أدبار الصلوات المكتوبة، هل يبدأ بالاستغفار بعد الصلاة ثم يأتي المرء بالتكبير، أو يبدأ بالتكبير بعد الصلاة مباشرة؟ هذه المسألة من المسائل الاجتهادية، فذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الاستغفار على التكبير. لماذا؟ قالوا لأن الاستغفار ألصق بالصلاة من التكبير، فهو مشروع بعد الفراغ من الصلاة مباشرة. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، فإذا سلم الإمام فالسنة أن يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتجه إلى المأمومين ثم يأتي بالتكبير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة يبدأ بالتكبير بعد الصلاة مباشرة، يعني قبل الاستغفار، وعليه فلو أن الإمام كبر قبل استقبال المأمومين فإنه يباح له ذلك، لأن الأمر بالتكبير ورد مطلقاً ولم يقيد بحال، فيعمل به على إطلاقه. والأولى والله أعلم أن يبدأ المرء بأذكار الصلاة، لأن الاستغفار ألصق بالصلاة من التكبير. هذه أشهر المسائل المتعلقة بموضوع هذه الكلمة. فينبغي للمسلمين إحياء شعيرة التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق، والناظر في أحوال الناس مع هذه الشعيرة العظيمة يلحظ أنهم أصناف متعددة، فمنهم الموفق المسدد الذي يأتي بالتكبير على وفق ما ورد عن السلف الصالح، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص على الإتيان بالذكر بلسانه وقلبه، ويرفع به صوته ويحيي هذه الشعيرة، فهذا الصنف هم المنتفعون غاية الانتفاع بهذه الشعيرة. ومنهم من يأتي بهذا الذكر على استحياء فلا يرفع صوته به، وربما أتى به في خلوته فحسب. ومنهم من يستنكر رفع الصوت ويستغرب هذا إذا سمع شخصا يقوم بهذه الشعيرة ويرفع صوته بها، ومنهم من ينكر على من يفعل هذا الأمر ويعده من باب الإزعاج. ومنهم صاحب نشاط وهمة عالية في نشر مقاطع التكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حظ له في تحريك لسانه بهذا الذكر. ومنهم من ينشر بين الناس التكبير المشتمل على المخالفات الشرعية من تطريب وتلحين وتأدية جماعية ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومنهم من أهمل فقه هذا الذكر فتجده يردده دون فقه لمعناه. فالخير في اتباع نهج السلف الصالح والسير على منوالهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والسداد والفقه في دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.